أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام وما زال في مسألة بيع ما يباع من أجل الطعام أو من أجل الرائحة، ولكن لا يمكن اختباره لأن الاختبار يولد الفساد. لا يمكن اختباره قبل البيع لأن الاختبار يولد الفساد. كالبيض، يشترى البيض من أجل أن يؤكل، وهل يمكن لي أن أختبر البيض قبل أن أشتريه؟ لا يمكن، لأنني إذا اختبرته فقد فسد، أصبح مكسورا، ما له قيمة، كقيمة البيض في قشره. يعني إذا أشتري 1000 بيضة أختبر 1000 بيضة أضيعهن، ضيع ماليتهن. فماذا قال الفقهاء؟ كل ما يؤدي اختباره إلى فساده جاز بيعه بدون اختبار، جاز بيعه بدون اختبار، اعتمادا على شرط السلامة أو أصالة السلامة. شرط السلامة يعني شرط لفظي، أصالة السلامة يعني شرط ضمني. عليكم السلام. زين، اشتريت 1000 بيضة ب1000 دينار، قبضتهن، حصد، تبين ماذا؟ تبين الفساد. فما هو قولكم؟ قالوا فساد البيض بعد الاختبار كاشف عن فساد البيع من البداية. يعني إذا اشتريت البيض في يوم الأحد واختبرته في يوم الاثنين وتبين فساده، ففساد البيض الذي علمت به في يوم الاثنين كاشف عن فساد بيع يوم الأحد، كاشف عن فساد البيع يوم الأحد. هذا ما ذهب إليه الفقهاء الذين ذكرنا أسماءهم. الشهيد الأول رحمه الله عند رأي، شنو رأيه؟ قال كلا، فساد البيض يكشف عن فساد البيع، أو بعبارة أصح فسخ البيع، فسخ البيع من حين العلم بفساده. يعني من اشترى بيضا يوم السبت واختبره يوم الأحد وعلم بفساده يوم الأحد، فبيع يوم السبت صحيح، فيوم الأحد شنو؟ فسخ البيع، فسخ. قال البيع يكون محكوما بالفسخ. واضح إن شاء الله. فالفارق بين المشهور وبين الشهيد رحمه الله أن المشهور يرى أن الفساد كاشف عن بطلان البيع من البداية، وأما الشهيد رحمه الله يقول أن الفساد كاشف عن انفساخ البيع من حين من؟ من حين معرفة أن المبيع فاسد. جيد. حتى يصير البحث مترابط. عاد الشهيد الأول فإن ظاهره الفساخ البيع من حين تبين الفساد لا من أصله، وجعل الثاني من الثاني فساد البيع من أصله احتمالا، ونسبه إلى ظاهر الجماعة من الفقهاء، ولم يعلم وجه ما اختاره. يقول الشيخ الأعظم رحمه الله: ولا نعلم لماذا عدل الشهيد الأول رحمه الله عن قول المشهور بأن الفساد كاشف عن بطلان البيع من البداية، لماذا عدل من هذا الحكم علما إلى حكم أن الفساد كاشف عن الفسخ مو من البداية، من حين العلم بفساد المبيع؟ قال: لا نعلم لماذا عدل هكذا عدولا. ولذا نسب في الروضة، أو نسب الشهيد الثاني في الروضة خلافه إلى الوضوح، وهو كذلك. والمسألة هذا الخلاف واضح، فإن الفاسد الواقعي، يعني شو الفاسد الواقعي؟ يعني عندما وقع البيع تبين البيض واقعا فاسد، بغض النظر عن كون البائع يدري أو لا يدري، بغض النظر عن كون المشتري يعلم أو لا يعلم. فإن الفاسد الواقعي إن لم يكن من الأموال الواقعية كان العقد عليه فاسدا. تعال شو اشتريت؟ قال: اشتريت بيض. اختبرته؟ قال: اختبرته بعد يومين تبين فاسد. إذن أنت لم تشتري بيضا، لأن البيض الفاسد ليس بيضا، البيض الفاسد ليس مالا، البيض الفاسد لا يؤكل، البيض الفاسد لا ينتفع به، البيض الفاسد ما له قيمة، فلم تشتري بيضا. بيع ماكو، مبادلة مال بمال ماكو. قال: لأن اشتراط تمول العوضين، عليكم السلام، اشتراط تمول العوضين، اشتراط أن يكون الثمن ممول له مالية والمثمن ممول له مالية، واقعي لا علمي. حسب الواقع لا بد أن يكون الثمن إلى مالية والمثمن له مالية، بغض النظر عن كون البائع والمشتري يعلمان أو لا يعلمان. وإن كان من الأموال الواقعية فإن لم يكن بينه وبين الصحيح تفاوت في القيمة لم يكن هناك أرش ولا رد. وإذا كان ماكو بين الصحيح وبين غيره تفاوت، لا كرد ولا كأرش، هذا بعد وقع البيع على ما وقع عليه الاتفاق، بل كان البيع لازما وقد تلف المبيع بعد قبضه. وكل مبيع تلف بعد قبضه فهو من مال المشتري، البائع لا يضمن ما تلف تحت يد المشتري. وإن كان بينه وبين الصحيح الواقعي تفاوت، يعني الصحيح الواقعي شيء والذي بيع شيء آخر، فاللازم هو استرجاع نسبة تفاوت ما بين الصحيح والفاسد من الثمن، لا جميع الثمن، حسب النسبة معبر عنه بالأرض. ثم قال رحمه الله: اللهم إلا أن يقال إنه مال واقعي إلى حين تبين الفساد. بالبداية علم الحين دافع، بالبداية ندافع على نظرية أن المبيع حال البيع، بما أنه حال البيع فاسد فالمبيع ليس مالا، فلم يقع البيع أصلا. ثم نوضح فكرة جانبية، نقول: لماذا لا نعتبر المبيع مال واقعي إلى أن تبين فساد المبيع؟ يعني قبل أن يتبين فساد المبيع، قبل أن يتبين فساد المبيع هو مال واقعي، بحيث حتى العرف عندما ينظر إليه ماذا يقول؟ بيض. البائع عندما ينظر إليه بيض، المشتري عندما ينظر إليه بيض، حتى الشخص اللي يختبره يقول تعال اختبر إن هذا البيض، شو اعتبره؟ بيض، اعتبره مال واقعي. قال اللهم إلا أن يقال إنه مال واقعي إلى حين تبين الفساد، فإذا سقط عن المالية لأمر سابق على العقد. شنو الأمر السابق عن العقد؟ فساده، بس فساده لم يكن معلوما، كان مجهولا، وهو فساده واقعا، كان في ضمان البائع، فينفسخ البيع حينئذ. هذا توجيه من؟ هذا توجيه للشهيد الأول رحمه الله. يقول أن المبيع مال واقعي، قبل البيع مال واقعي، حين البيع مال واقعي، بعد البيع مال واقعي، ولكن بعدما وقع الاختبار وتبين الفساد، والفساد كان متحققا قبل البيع، قال فلا مانع أن يكون الاختبار منتجا للفسق. أقول لك كيف؟ يقول لأن البائع هو الضامن، لأن تبين لنا أن المبيع فاسد عندما كان تحت إيد من؟ تحت يد البائع، فالبائع يكون هو الضامن. شنو نتيجة ضمان البائع؟ الفسخ والرد، هاي نتيجة ضمان البائع. بعدين صعد الشهيد الأول رحمه الله اللهجة، قال بل يمكن أن يقال بعدم الانفساخ، بل يمكن أن يقال بعدم الانفساخ. تعرف يعني شنو عدم الانفساخ؟ الانفساخ شنو معناها؟ معناها بمجرد أن يتبين فساد المبيع ينفسخ البيع دون اختيار، دون اختيار. يعني حتى لو قال المشتري قبلته نقول لا، انفسخ البيع، فسخ البيع دون اختيار. وأما الفسخ يحتاج إلى من؟ إلى اختيار وإرادة من البائع أو من المشتري. الشهيد الأول رحمه الله يقول بل يمكن أن يقال بعدم الانفساخ، يعني شنو؟ فيجوز له للمشتري الإمضاء. يقول يا بنت اشتريت 1000 بيضة ب1000 دينار يوم الأحد، يوم الاثنين اختبرت البيض تبين فاسد، بناء على قول المشهور البيع فاسد من البداية، ماكو بيع أصلا. بناء على قول الشهيد الأول رحمه الله وقع الانفساخ من حين علمك بالفساد. هناك قول ثالث عليكم السلام، هناك قول ثالث يقول، ماذا يقول القول الثالث؟ من حقك ألا تفسخ. فقال فيجوز للمشتري الإمضاء. زين والبيض المكسر الفاسد؟ قال فيكون المكسور ملكا له، له علمًا المشتري، وإن خرج عن المالية بالكسر، لما كسروا البيض خرج عن المالية، مع ذلك ملك المشتري، لأنه من الممكن أن تفترق المالية عن الملكية، من الممكن أن تفترق المالية عن الملكية، يعني يكون الشيء مملوكا وليس مالا. مثل من؟ كحبة الحنطة، حبة الحنطة مملوكة ولكنها لا يطلق عليها عنوان أنها مال. هنا نفس الحالة، زيد اشترى بيضا واختبره وتبين أن البيض فاسد، شلون يختبره؟ بالكسر، فكسره فتبين أن البيض فاسد فأمضى البيع. فماذا نقول لزيد؟ هذا مملوك لك ولكنه ليس مالك. قال: وحيث إن خروجه عن المالية لأمر سابق على العقد. زين، متى خرج البيض عن المالية؟ بسبب أن زيدا كسره، بسبب أن زيدا المشتري كسره واختبره. هذا السبب؟ لا، كسر زيد للبيض من أجل اختباره لم يفسد البيض، بل كشف عن من؟ عن فساد البيض. أما البيض متى فاسد؟ عندما كان عند البائع. فمن الضامن؟ البائع ضامن. قال: وحيث أن خروجه عن المالية لأمر سابق على العقد كان مضمونا على البائع، وتدارك هذا العيب، أعني فوات المالية، لا يكون إلا بدفع تمام الثمن. تمام الثمن لمن؟ للمشتري. للمشتري. ايش راح يصير عندنا؟ ايش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا ان زيدا اشترى 1000 بيضة ب1000 دينار يوم الاحد، يوم الاثنين اراد ان يختبر البيض فكسر البيضة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، كسر البيض فتبين أن البيض فاسد. من الذي سبب فساد البيض وضياع المالية؟ زيد الذي كسر بيض البيض؟ كلا، زيد تكسير للبيض كشف عن فساد المبيع ولم يسبب فساده، وإنما المبيع فاسد عندما كان عند من؟ عند البائع. بس زيد ما بقى زيد، قال: لا أريد أن أفسخ، ما أريد أفسخ. فإذا قال زيد لا أريد أن أفسخ، يقول الشهيد الأول رحمه الله: يحق له ذلك، لا تفسخ. فإذا لم تفسخ البيض ملكك ولكن بدون مالية، البيض ملكك ولكن بدون مالية. قال زيد بعد، قلنا له: وتستحق الأرش، تستحق الأرش. ايش قد الأرش؟ احسبنا الأرش، ايش قد راح يصير الأرش؟ نفس قيمة الثمن، عليكم السلام. الأرش يصير نفس قيمة الثمن. هو الأرش مو الفارق بين الصحيح والمعيد؟ الصحيح 100، المعيد 80 مثلا، ايش قد الأرش؟ 20. هنا عندنا الصحيح 1000 والمعيد 0، فايش قد راح يصير الأرش؟ 1000. سوف يكون الأرش نفس القيمة، فنأخذ 1000 دينار من البائع ندفعها لمن؟ إلى زيد المشتري. يعني زيد المشتري المباع صار إليه، بس المباع شنو؟ لا مالية له، والثمن رجع إليه، بس الثمن لم يرجع إليه كثمن، لأن زيد المشتري لم يختر الرد، وإنما الثمن رجع إليه بعنوان أرش، بعنوان الأرش. ثم قال رحمه الله: لكن سيجيء ما فيه من مخالفة القواعد والفتاوى. وأكو كلام بين الفقهاء، هل يصح أن يكون الأرش يساوي الثمن؟ الأرش لابد أن يكون أقل منين؟ من الثمن، لأن الأرش هو الفارق بين الصحيح والمعيب. إذا الصحيح 100 والمعيب 60 فالأرش 40، إذا الصحيح 1000 والمعيب 900 فالأرش هو 100. أما أن يكون الأرش متساوي مع الثمن، الثمن 1000 والأرش 1000 أيضا، بعض الفقهاء قالوا هذا لا يصح، هذا مو أرش، هذا راح يصير رد للثمن، هذا راح يصير فسخ وليس أرشا. كلام يأتي إن شاء الله عز وجل فيما بعد. ثم نأتي إلى الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله، يريد الآن يرد على الشهيد الأول رحمه الله أيضا. الخلاصة خلنا نعرفها إحنا خلاصة حتى نعرف كيف سوف يكون الرد والجواب. الخلاصة: من اشترى مبيعا لا يمكن أن يفحص، لأن الفحص يؤدي إلى تلفه، يجوز أن يشترى بدون فحص ويكون الفحص بعد الشراء. فمن اشترى مبيعا كالبيض دون الفحص ثم فحصه فتبين أن البيض فاسد، قال المشهور: البيع فاسد من البداية، بيع ماكو أصلا. وقال الشهيد الأول رحمه الله: بل البيع ينفسخ من حين معرفة أنه فاسد، أن المبيع فاسد ينفسخ، بل يمكن الحكم بعدم الانفساخ فيما لو رضي وأجاز المشتري بالبيع لبيان قد وضحناه. وفيه هذا رد الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله على الشهيد الأول رحمه الله أيضا، وفيه وضوح، هذا وضوح خلي عليه رقم واحد، هذا الرد الأول. وضوح كون ماليته عرفا وشرعا من حيث الظاهر، وأما إذا انكشف الفساد حكم بعدم المالية الواقعية من أول الأمر. ماذا يريد أن يقول؟ يقول: ترى من الواضحات، من البديهيات، بأن من اشترى بيضا يوم السبت واختبره يوم الأحد وتبين أنه فاسد، من الواضح أن البيع وقع على لا شيء، ما له مالية، ما له مالية. كمن باعك حبة من الذهب ثم تبينت من الحنطة، أو باعك حبة من الفضة ثم تبينت من الرمال، أو باعك حجر على أنه حجر كريم عقيق ياقوت ثم تبين أنه حجر عادي، البيع صحيح أو فاسد؟ فاسد من البداية. هنا نفس الشيء، باعك بيض ثم ماذا تبين؟ أنه لا شيء، ما له مالية، هذا مو بيض، هذا قشر البيض وفي داخله عفن، شيء فاسد تماما ما له مالية. يقول: فمن الواضح أن المبيع الذي يشترى إذا أدرك فساده بعد الاختبار، من الواضح أن المالية غير موجودة عند عندما وقع البيع، فوقع البيع على لا شيء، فالبيع فاسد من البداية. هذا هو رأي المشهور. وضوح كون ماليته عرفا وشرعا من حيث الظاهر، وأما إذا انكشف الفساد من حيث الظاهر، يعني شنو؟ قبل الفحص، من حيث الظاهر قبل الفحص. وأما إذا انكشف الفساد حكم بعدم المالية الواقعية من أول الأمر. شو وقت يعني من أول الأمر؟ حين البيع تبين هذا ليس بيضا ولا مالية له، ونحن كنا مشتبهين، فالبيع فاسد من البداية، مع أنه هذا الثاني، هذا جواب ثاني، رد ثاني، مع أنه لو كان مالا واقعا فالعيب حادث في ملك المشتري، فإن العلم مخرج له عن المالية لا كاشف، فليس هذا عيبا مجهولا. يقول وأما إذا فرضنا أن البيض الذي بيع يوم السبت والذي اختبر يوم الأحد وتبين فساده، لو بنينا على أنه هذا البيض يوم السبت له مالية، لو بنينا على أن هذا البيض يوم السبت له مالية، فأين تبين الفساد؟ عندما كان البيض تحت يد البائع أو عندما كان البيض تحت يد المشتري؟ قال تبين أن البيض فاسد وأن البيض لا مالية له بعدما كان البيض تحت يد المشتري ليس تحت يد البائع. يعني الشهيد الأول رحمه الله يقول إن البيع تبين، أو أن المبيع تبين فساده وتبين عدم ماليته وهو تحت يد المشتري، ويحمل الضمان براس من؟ براس البائع. قال مع أنه لو كان مالا واقعا فالعيب حادث في ملك المشتري، علمنا به عندما كان تحت يد المشتري، فإن العلم مخرج له عن المالية، العلم بفساد المبيع بفساد البيض أخرج البيض عن من؟ عن المالية لا كاشف. هو يقول لذلك، وماذا يقول؟ لا يقول إن البيع حد، إن البيع فاسد من البداية، يقول بل إن البيع ينفسخ من حين العلم، فتبين العلم مو كاشف عن فساد البيع من البداية، وإنما العلم ماذا؟ العلم أخرج المبيع عن المالية، فليس هذا عيبا مجهولا. هذا ما راح يصير عيب مجهول، فش نقول؟ يقول هذا العيب علمنا به عندما كان المبيع تحت يد المشتري، لما علمنا به صار عندنا عيب معلوم. زين أمس كان فاسد عندما كان تحت يد البائع، يقول له هذا شنو؟ هذا على خلاف مبناك. نحن مبنانا أن العيب الآن كاشف عن العيب أمس وأول أمس، هذا قولنا، لذلك حكمنا أن العيب الذي ظهر لنا يوم الأحد يدلل على فساد البيع يوم السبت. أما أنت، هذا ليس مبناك، أنت ترى أن العيب يثبت حيث علم، فإذا علم يوم الأحد ثبت يوم الأحد، وإذا علم يوم الجمعة ثبت يوم الجمعة، أنت لا ترى الكاشفية، نحن نحكم بها، فنلزمك بما ألزمت به نفسك. ولو سلم ثلاثة، هذا الرد الثالث، ولو سلم فهو كالأرمد يعمى بعد الاشتراء، والمريض يموت. يقول ولو سلمنا بأن هذا العيب الذي ظهر لنا بعد الفاس أصله منين؟ من عيب سابق على قبض المشتري للمبيع، من عيب عليكم السلام، من عيب عليكم السلام، من عيب ثابت. ماذا ثابت؟ عندما كان المبيع تحت يد البائع. يقول ولكن غاية ما يمكن أن يقال من اشترى عبدا أرمدا ثم أصبح أعمى. أرمد عند البائع وأعمى عند المشتري، شو نقول له؟ نقول له قد اشتريت عبدا أعمى؟ لا. أو من اشترى عبدا مريضا ثم مات عند المشتري، نفس الحالة، اشترى عبدا مريضا ولم يشترى عبدا ميتا. إذن العمى الذي حصل عند المشتري، المشتري مسؤول عنه، والموت الذي حصل عند المشتري، المشتري مسؤول عنه، وإنما البائع باع عبدا أرمدا، باع عبدا مريضا، وأنت تعلم أنه أرمد وتعلم أنه مريض واشتريته، ما مسؤول. قال أنا نفس الحالة، متى اكتشفت أن البيض فاسد؟ عندما كان تحت يدك. ولو سلمنا أن هذا الفساد أصلا منين؟ من فساد عند البائع. فش يقول البائع؟ يقول نعم الفساد أصله مني ولكنه انتقل إليك، وأنت تحكم بأن ظهور الفساد لا يكشف عن من؟ لا يكشف عن فساد البيع من البداية. ظهور فساد المبيع البيض لا يكشف عن بطلان البيع من البداية، وإنما لو سلمنا بأنه يكشف، يكشف عن السراية ولا يكشف عن من؟ عن البطلان من البداية، يكشف عن حركة الفساد من مالي إلى مالك، كحركة العمى من الرمد إلى العمى، أو الموت من المرض إلى الموت. هذا الثالثة. رابعا، الرد الرابع، قال مع أن فوات المالية يعد تلفا لا عيبا. يقول فوات المالية تلف وليس عيب، فإذا ثبت أن فوات المالية تلف وليس بعيب، إيش راح يصير عندنا؟ يقول لي إحنا إذا المسألة تدور مدار تلف المبيع، مو إصابة المبيع بالعيب، حتى تقول لي أنا ماذا أريد؟ إما الفسخ وإما الرد وإما الأرش. المسألة مسألة تلف، مو مسألة عيب حتى تقول لي أنت مخير بين الرد وبين الأرش. أقول لك هذا البيض صفر، ما له قيمة، البيض تالف مو البيض معيب. يصير عندك التباس، يصير عندك اشتباه. الخلاصة ايش راح يصير عندنا؟ الخلاصة، الخلاصة كالتالي، اختصر لك اياها، ان الجمع، ان الجمع بين بقاء المالية الى زمان الاختبار وبين كون عهدة الفساد على البائع حتى يؤخذ منه الثمن، إن الجمع غير ممكن. أكرر، إن الجمع بين بقاء المالية إلى زمان الاختبار وبين كون عهدة الفساد على البائع حتى يؤخذ منه الثمن غير ممكن، الجمع ما بين هذين الأمرين. يعني هم البقي، هم البقي المالية، وهم ما تنطالب البائع بمن؟ نطالب البائع مثلا اللي كما عبرنا بالثمن، وبناء عليه سوف يكون المشتري ماذا اشترى؟ يعني المشتري يشتري وفترة الشراء تطول لها فد يومين ثلاثة على ما يختبر. خلال فترة الاختبار المالية مسؤول عنها البائع، الضمان مسؤول عنها البائع، رد الثمن مسؤول عنها البائع، ولا تبع على المشتري على نحو الإطلاق. يقول هذا لا يمكن الجمع بينهما، لا يمكن الجمع ما بين هذين الحكمين، فيرجعني للمشهور. المشهور يقول بياب البيع تبين باطل، إذا تبين أن البيع باطل المسألة جدا طبيعية، الرجل اشترى شيئا ثم تبين أن البيع باطل يرجع الحال إلى الأصيل، كل واحد يأخذ استحقاقه، من ضمنه يرجع الثمن إلى المشتري لأن البيع تبين فساده وبطاله. ثم قال رحمه الله: ثم إن فائدة الخلاف تظهر في ترتب آثار مالكية المشتري الثمن إلى حين تبين الفساد. يقول أين تظهر الثمرة؟ سواء قلنا بما قاله المشهور أو قلنا بما قاله الشهيد الأول رحمه الله في أن من اشترى بيضا فقد ملكه، وبعد يوم يومين اختبره ثم تبين أن البيض فاسد، قال المشهور فساد البيض يكشف عن بطلان البيع من البداية، وقال الشهيد رحمه الله بأن فساد البيع يولد فسخ للبيع من حين العلم بالفساد، من حين العلم بفساد البيض يتولد فسخ للبيع. شنو الثمرة؟ الثمرة من يوم شراء البيض إلى يوم بيان أن البيض فاسد، هاي الفترة الزمنية البيض ملك من؟ ملك من؟ بناء على المشهور ليس ملك المشتري. لماذا؟ لأن البيع فاسد من البداية، لم يحصل بيع أصلا، لم يحصل بيع أصلا. وبناء على ما ذكره الشهيد رحمه الله يكون البيض، يكون المبيع ملك المشتري، لأن المشتري لما انفحصه ولقاه فاسد حصل الفسخ، أما قبل ما يفحصه ملك من؟ ملك المشتري. فتظهر الثمرة هنا. قال: ثم إن فائدة الخلاف تظهر في ترتب آثار مالكية المشتري الثمن إلى حين تبين الفساد. وعن الدروس واللمعة للشهيد الأول رحمه الله أنها تظهر في مؤونة نقله عن الموضع الذي اشتراه فيه إلى موضع اختباره. يقول الشهيد الأول رحمه الله في الدروس واللمعة الدمشقية، يقول من ضمن الآثار أجرة النقل، أجرة النقل يعني أنا اشتريت كمية كبيرة من البيض يوم الأحد ونقلته من محل البائع إلى محلي يوم الاثنين، اشتريته بألف والنقل هم كلفني فد مئة صار 1100، واختبرته في يوم الأربعاء تبين أن البيض فاسد ونحن يجوز لنا أن نشتري البيض دون اختبار لأن الاختبار يولد فساده، فقال العلماء يشترى دون اختبار اعتمادا على أصالة الصحة، شرط الضمني. اختبرته يوم الأربعاء اشتبين فاسد، سألت المشهور قالوا البيع فاسد من يوم الأحد لأن تبين أن هذا البيض لا مالية له، فلم يقع بيع، لم تقع مبادلة مال بمال، فالبيع فاسد من يوم الأحد. إذا كان البيع فاسد من يوم الأحد، البيض ملك من؟ ملك البائع. فالنقل، نقل البيض، تخزين البيض، من يخسر؟ المالك، مالك البيض، وهو البائع. أما لو بنينا على قول الشهيد الأول رحمه الله قال بل بيان إن البيض فاسد، لما تبين لنا أن البيض فاسد بسبب الاختبار، يقول مو البيع فاسد من البداية، لا، العلم بفساد البيع يولد فسخا. شو وقت علمت ان البيع فاسد، ان البيض فاسد؟ اقول يوم الاربعاء. قال اذا فسخ البيع بينك وبين البائع يا يوم، يوم الاربعاء. اما يوم الاحد، يوم الاثنين، يوم الثلاثاء، البيض بيضك وانت المالك، فراح يصير النقل عليه من؟ النقل على المشتري عليكم السلام. لذلك قال وعن الدروس واللمعة أنها تظهر، أنها يعني الفائدة يعني الثمرة، تظهر في مؤونة نقله عن الموضع الذي اشتراه فيه إلى موضع اختباره. فعلى الأول، يعني البطال منين؟ من البداية. الأجرة عليه من الأجرة على البائع. وعلى الثاني، منو على الثاني؟ إن البيع ليس فاسدا من البداية، وإنما يكون منفسخا إذا علمنا بفساد المبيع على المشتري. لماذا؟ لوقوعه في ملكه، لوقوع النقل في ملك من؟ في ملك المشتري، فيكون النقل على المشتري وليس على البائع. وفي جامع المقاصد للمحقق الكركي رحمه الله الذي يقتضيه النظر أنه ليس له رجوع على البائع بها لانتفاء المقتضي فيما بعد إن شاء الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.